فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، كثيرا ما أقول أن لكلمة أحبك تأثير عظيم، أن لكلمة أحبك تأثيرا عظيما، فالقلوب أمام هذه الكلمة ضعيفة، لا تملك لمن يقول لك أني أحبك إلا أن تحبه، وخصوصا إذا كان الأمر ليس فيه ما يدعو لذلك من سبب ظاهر تخسر أنت في مقابله شيئا أو تغرم. لذلك أنصحكم إخوتاه، وبما أننا ومن أسس تربيتنا، فالقلوب أمام هذه الكلمة ضعيفة، لا تملك لمن يقول لك أني أحبك إلا أن تحبه، وخصوصا إذا كان الأمر ليس فيه ما يدعو لذلك من سبب ظاهر تخسر أنت في مقابله شيئا أو تغرم. لذلك أنصحكم إخوتاه، وبما أننا ومن أسس تربيتنا في دعوتنا أنها من أسسها إقامة القاعدة الصلبة من الأمة، إقامة القاعدة العريضة، كثيرا ما أستحس إخواني وأقول لهم أحبتي في الله، أتظنون أن الأمة أو الخلافة أو أن دولة الإسلام تقوم على مجموع الإخوة الملتزمين فقط؟ إذا ظننت ذلك فأنت واهم، إنما تقوم على مجموع الأمة، فنحن بحاجة إلى هؤلاء البشر جميعا الذين يشاركوننا في أرض الله في هذا الوطن، نحتاج أن يكونوا جميعا إخوة. وهذه الكلمة الجميلة الطيبة الرائعة أن تقول إني أحبك، هذه كلمة تودد تكسر كل الحواجز وتضيع كل العوائق، بل وتقرب القلب إلى القلب. إننا بحاجة إخوتي إلى أن يضم الأمة جميعها إطار واحد، أن يضم الأمة جميعها إطار واحد، هذا الإطار هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يبغض من يبغض على قدر معصيته، والأصل المحبة، والأصل أن تحبه، كما أن الكافر يبغض تماما لكفره من كل وجه، فالأصل فيه البغض إلا أن يسلم فيصبح الأصل فيه الحب. وكلمة لابن القيم فردتها على مسامعكم مرة، وأنا أحب أن أقولها كل مرة، كلمة ابن القيم تعليقا على قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يقول ابن القيم فقد نادى الله المذنبين بيا عبادي، فكيف يرضاه الله له عبدا ولا ترضاه لك أخاه. الله رضيه لنفسه عبدا رغم ذنوبه. يا حسرة على هذه الكلمة تثير شجوني، أود لو أن أصرخ بها كما صرخ إمامنا، ولأن مش أوي يعني اللي لادي، ها أن نقول يا حسرة على العباد، فعلا يا حسرة مني أنا بقى على الشباب. نعم يا شباب، يا شباب الإسلام، برضيك عايز أطلعها من قلبي كده يقول الميكروفون ينكسر، أو يا شباب الإسلام، هذا العدد الضخم وهذه المشاعر الجارفة، يعني أنا أكاد أذوب امام مشاعري اخوة هم يصافحونني ويقبلونني. جميلة هذه المشاعر، هي فعلا يعني تضغط على قلبي ومشاعري واحاسيسي. هذه المشاعر لما لا تخرج لكل المسلمين؟ لما لا؟ لما لا يا اخوتي، يا اخوتا، يا شباب المسلمين، اننا اليوم بعدد الحمد لله، اسأل الله ان يزيد عدد الملتزمين، عدد ضخم له وزنه وله قيمته في هذه الأمة. ثم أين أثركم؟ إذا بحثنا عن الأثر نجد الأثر، النتيجة، الثمرة لا تتناسب مع العدد. اليوم أنا أجزم أنه لا يخلو بيت في مصر من شاب ملتزم أو أخت ملتزمة، أليس الأمر كذلك؟ يكاد فعلا لا يخلو بيت في مصر كلها شرقها وغربها من رجل شاب ملتزم أو أخت ملتزمة. أنا أريد الآن أثركم في المجتمع، أثركم في الأمة، أثركم في البيوت. نعم ينبغي أن تقوم بينكم وبين من أنتم معهم حرب، ولكنها ليست حربا بسلاح، وإنما هي حرب للمعاصي، حرب للذنوب، حرب للجهل المسبق الذي يعيشه المسلمون اليوم. حرب ليست على بغضاء للبشر، وإنما كالحرب التي يقوم بها الطبيب لمرض المريض. الطبيب هل يكره المريض؟ وإنما يكره مرضه. أري يريدكم كذلك. الطبيب هل يحارب المريض؟ إنما يحارب مرضه. أريدكم كذلك. قلوبكم تكون مشعة، فيها أشعة مشعة تغمر بنورها كل قلوب الأرض. أريدكم أن تقيموا هذه الحرب بينكم وبين كل من ترونه، حرب مع الأمراض، مع أمراض الأمة، الجهل والفقر والمرض. نريدكم أن تقيموها حربا ضروسا لا هوادة فيها إلا يوم ينصر الإسلام وأهله. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الشرك وحزبه. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه من أطاعك ويذل فيه من عصاك. نعم إخوتاه، ينبغي ألا نصبر، ألا نصبر في مواجهة باطل النراح، وأن نتعامل معه بالحسنى كما ذكرت، أن نتعامل معه بالحكمة كما أمر الله، أن نتعامل معه هذا التعامل الواقعي، أن يكون بغضنا للمرض لا للمريض، وحربنا للمرض لا للمريض. وينبغي أن نؤمن ونعتقد أنه لا وقت. هذه المشكلة، أن كثيرا من الناس يتصبر ويطول صبره، يتصبر ويطول صبره، يتصبر على ماذا؟ كما أنا أسميه صبر عن الله. وماك صبر لله، واصبر وما صبرك إلا بالله. صبر بالله، صبر في الله، والأخطر الصبر عن الله. إننا نريد أن ندخل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. هذه غاية أمانينا بعد رضا ربنا عنا، أن ندخل الجنة. والطريق إلى الجنة ليس طريقا مفروشة بالورود، وإنما هي طريق مفروشة بالأشواك والدماء. نعم، فينبغي أن نبدأ كما ذكرت في درس الجمعة ودرس أمس السبت، ركزنا جدا على مسألة طلب العلم، والتركيز عليها في هذه الأيام مقصود، مقصود لأن الأمة ترتع مرتعا وخيما من الجهل، في مرتع وخيم من الجهل، جهل مطبق للأسف الشديد. مين كان معنا يوم الخميس اللي فات في مركز العام في أنصار السنة؟ سألتكم، جزاكم الله خيرا، ما شاء الله عدد لا بأس به، الخميس الجاي نكمل إن شاء الله. ها، سألت كم كان عدد الصحابة الذين أسلموا، الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عدد المسلمين عند الهجرة بعد 13 سنة دعوة؟ ما في واحد في المسجد عرف، أليس هذا عيبا؟ لو سألتك كم فيلم مثلها عادل إمام، كم مباراة لعبها الخطيب، كم مش عارف ايه، هذه صارت محفوظة. ما بقولش انتوا هتعرفوها، لكن هناك اطفال يعرفونها، هذه معلومات. أما عن النبي محمد فما أجهلنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عيب، عيب يسوءنا، يسوءنا جميعا. هذا عيب، ومش عيب بس، ده شنيع أن نجهل قائدنا وإمامنا وأستاذنا ومربينا ومرشدنا ومعلمنا، أليس هو النبي محمد؟ كما أكثر من أن أذكر أن سبب كل خير أنت فيه من خير الدنيا والآخرة فسببه النبي محمد، أليس الأمر كذلك؟ ومع ذلك نجهله، أليس هذا عيبا؟ ثم إذا تتابعت الأسئلة ماذا نعرف عن النبي عن الله، فالأمر يصير أخطر، أليس الأمر كذلك؟ إذا أردنا أن نعرف الطريق إلى الله، كيف نصل إلى الله، فسيتبين لنا ضخامة الجهل الذي نعيشه، وبذلك يتبين لنا ثقل التبعة والحمل الذي تنوء به ظهورنا. العلم يا شباب، وكما ذكرت أن أحادي النظرة ينظر إلى أن المطلوب منه هو العلم فقط، وهذا غلط، بل نسير في ثلاثة خطوط متوازية: العلم، العبادة اللي هو العمل بالعلم، الدعوة إلى الله اللي هي سورة العصر. وهؤلاء هم الكمل من البشر الذين ما زلنا مقيمون معهم منذ أسبوعين وهذا الأسبوع الثالث، أن هؤلاء الكمل من البشر قوم علموا ثم عملوا بما علموا ثم دعوا إلى ما علموه فعملوا به، فدعوا بأقوالهم ودعوا بأفعالهم. عمل رجل في 1000 رجل خير من كلام 1000 رجل لرجل. نعم، وهذا المثال كثيرا ما أضربه وأعطيه وأوجه إليه وأنوه به، أن الشاب إذا التزم فدخل بيته عشية التزامه فقبل يد أمه ويد أبيه بل ورجلهما أيضا ثم نام، فإذا أصبح وقبل أن يخرج لعمله السلام عليكم ويقبل إيد أمه وإيد والده ويقول أنتوا عايزين مني حاجة؟ تأمروني بشيء؟ صاروا يرونه ساكتا هادئا مطيعا مخبتا غزير الدمعة رقيق القلب كثير الدعاء، يشوفوه دايما يا رب يكرمك يا أبي ويكرمك يا أمي ويبارك فيكم ويرحمكم ويغفر لكم ويصلحكم ويوسع عليكم انتوا ده انتوا كرمتوني كتير وعملتوا. إذا فعل هذا على نقيض ما كان يفعله قبل الالتزام، قبل الالتزام كان جبارا عنيدا، فبعد أن التزم صار هذا أمره وصار هذا حاله. بالله عليك، هل يكره أبوه وأمه الالتزام؟ هل يحاربون الالتزام؟ هل يقولون عنه متطرف؟ هل يقولون إرهابي؟ أما إذا التزم يدخل، إذا تفرجوا على التلفزيون كفرة، أبوه يصلي معاه يقول لهم تعالوا ما صلي بيكم مرة، يعني يوم يصلي، هذه حكاها لي أحد الأباء، يوم يصلي وبعد ما يصلي أبوه يقول له حرما، يقول له إيه حرما دي، ما تبطلوا البدع بتاعتكم دي، ما هكذا. زي ما يقولوا أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما تورد الإبل بهذه الطريقة. كذلك أيضا أتتني شكوى من إحدى الأمهات، كذلك أنها تقول إن الأخت ساعات ما يجي لها ضيوف تروح مدخلاهم أوضتها وقافلة عليهم، أجي أخبط يا بنتي أقعد معاك، يا بنتي شوف بتعملوا إيه، خايفة على بنتها، لا 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 لا، أنت فاسقة متبرجة، أنت مالكيش دعوة بالأخوات، أنت حرام الأكل من مالك حرام، فتقول خلاص أنا كرهت الدنيا بحالها عشان خاطر البنت دي. عباد الله إن منكم منفرين، عباد الله إن منكم منفرين، هذه قالها النبي لمن؟ لأصحابه. واحد يقول بلاش ننشر الكلام ده، لا، ينبغي أن نضع أيدينا على الجرح، ولا بأس أن نعالج بشيء من الشدة ونضغط على أنفسنا. إخوتي، ينبغي أن نتابع بين العلم والعمل، أن نعمل بما علمنا وأن ندعو بالعمل. أن ندعو بالقدوة الحسنة، بهذا نلحق بركب الكمل من عباد الله المؤمنين الموحدين. ولكن لا نصبر على ذلك، ولا نتواكل، ولا نؤجل، بل نسارع، لأن الموت يأتي بغتة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. نعم أيها الإخوة، الموت يأتي بغتة. عجب، في الأسابيع الثلاثة الماضية يموت في الأسابيع الثلاثة الماضية فقط يموت 5 من الإخوة بدون سبب ظاهر. 32 سنة و 27 سنة و 28 سنة و 34 سنة و 42 سنة. هؤلاء يعني في عرف أهل عصرنا في عز الشباب، ولا مرض ولا حادثة ولا شيء، ينام فيموت. أنا أخشى أن يفعل بك الليلة ذلك، أنا أخشى أن تموت الليلة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيم. نعم، كم مأخوذ على الزلل ختم له بسوء العمل نزل به الموت، ويا هول ما نزل. كم مأخوذ على الزلل ختم له بسوء العمل نزل به الموت، فيا هول ما نزل، فأسكنه في القبر فكأن لم يزل. أسكنه القبر فكأن لم يزل، وهذا مصير الغافل لو غفل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. كم نائم على فراش التقصير مغتر بعمر قصير، فلم يبال النذير، فاستلبه الخطأ والتبذير، فلما أحس الموت سارت من نيران الندم شعل، ونسي ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. نعم، كم مستحل شراب الهوى شرب من كاسه حتى ارتوى، كم مستحل شراب الهوى شرب من كاسه حتى ارتوى، بينما هو على جادة إعراضه هوى. يا ربي، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. بينما هو على جادة الإعراض عن الله هوى سقط. ألطف بنا يا لطيف، بينما هو على جادة إعراضه هوى، فما نفعه عند الموت ما حوى، ولا ما شرب ولا ما أكل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. أخي في الله، حبيبي، لا تغترر بنعيم القوم، لا تغترر بنعيم القوم، فإن غدا بعد اليوم. دعهم أهل الدنيا، اتركهم، ليس عليك منهم، دعهم، فما يؤثر فيهم اللوم. يا رب اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا. لا تغترر بنعيم القوم، دعهم، فإن غدا بعد اليوم. دعهم فما يؤثر فيهم اللوم، وهل ينفع التحريك ميتا، وهل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، يجمعون الحطام بكسب الحرام. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه. يجمعون الحطام بكسب الحرام، ويتفكرون في نصب شرك الآثام، والناس نيام يرقدون في الليل، وفكرهم في الويل طويل لا ينام. يرقدون في الليل وفكرهم في الويل طويل لا ينام، وللأقدام فيما لا يحل إقدام، وللأقدام فيما لا يحل إقدام، تسعى في هواها سعي الرمل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، ما عندهم خبر من الساعة، والعمر يمضي ساعة بعد ساعة، خسروا في أشرف تجارة وأغلى بطاعة، يتثاقلون تثاقل عطارد في الطاعة، يتثاقلون تثاقل عطارد في الطاعة، فإذا لاح الذنب فزحل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، كيف بكف يعيا ويعيث، كيف نحذرها شر الخطايا وكل فعلها خبيث، كيف بكف يعيا ويعيث، كيف نحذرها شر الخطايا وكل فعلها خبيث، كيف نخوفها قليل الذنب ولسان الحال يستغيث، كيف نخوفها قليل الذنب ولسان الحال يستغيث، أنا الغريق فما خوفي من البلل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. أسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يتوب علينا من معاصينا، وأن يعافينا من خطيئاتنا، وأن يرزقنا توبة صادقة نصوحة. نعم إخوتاه، نعود إلى ما كنا فيه من ذكر أحوال هؤلاء الكمل من البشر الذين عرفوا الله فأطاعوه ودعوا إليه. انتقلنا بعدها إلى الصراط المستقيم. يقول ابن القيم في تهذيب رحمه الله تعالى في تهذيب المدارج، فانقسم الناس، الموضع الثامن من ذكر المنعم عليهم، صح كده؟ مش وصلنا هنا؟ قلنا الصراط لسه. الموضع السابع من معرفة نفس المسؤول وهو الصراط المستقيم. الموضع انا عارف، انا هعيد بس الموضع السابع، هنبدأ في الموضع الثامن النهاردة. من معرفة نفس المسؤول وهو الصراط المستقيم، ولا تكون الصراط صراطا حتى تتضمن خمسة امور، حتى تتضمن خمسة امور: الاستقامة شرط لكي يطلق على الطريق صراط، ان يشترط فيه خمسة امور: الاول الاستقامة، ان يكون طريقا مستقيما. اثنين الايصال الى المقصود، ان يوصلك الى ما تريد. ثلاثة القرب، ان يكون قريبا. اربعة سعته للمارين، ان يكون واسعا يسع كل من يمر عليه. خمسة وتعينه طلبا للمقصود، تعيينه يعني ما فيش غيره، لا طريق سواه. بهذا يكون صراطا مستقيما. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الامور الخمسة. فوصفه بالاستقامة، من الذي وصفه انه مستقيم؟ الله. مش قال اهدنا الصراط المستقيم وان هذا صراطي مستقيما؟ فالذي وصفه بالاستقامة هو الله، فتعين ان يكون مستقيما. ومن اصدق من الله قيل، فهكذا عرفنا انه مستقيم. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني القرب. قال تعالى وان هذا، كلمة هذا اشارة للقريب فتضمن قربه، فوصفه الاستقامة يتضمن قربه، لان الخط المستقيم هو اكثر خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعوج طال وبعد. واستقامته تتضمن ايصاله الى المقصود، لانه اذا كان مستقيما فوصفه بالاستقامة بدلالة التضمن. عارفين ان انواع الدلالة كم؟ ثلاثة. دلالة ايه؟ ها؟ دلالة مطابقة من اللي قال. هنجيب ان شاء الله المرة الجاية معنا برضو شوية كتب اللي يقول ياخد كتاب هدية ان شاء الله. دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. دلالة مطابقة ان يبقى منطبق الكلام على المفهوم، يعني مش المفهوم اللي هو العكس، يعني على ما ذهبناه منه، تبقى دلالة دلالة مطابقة ان يتطابق هذا النص وما يدل عليه، يبقى دلالة مطابقة. دلالة تضمن ان يدل ضمنا على ما استدل به عليه، او ان يلزم من وجوده هذا ما استدل به عليه، وهذه دلالة الالتزام. طبعا دي من مسائل الاصول، انا ما بنفهمش قوي في المسائل دي، ومن اراد المزيد المعهد ان شاء الله عز وجل اظن على وشك الافتتاح. ولا ايش رضا؟ 12 اول امتحان امتى؟ اول امتحان امتى؟ 4/9 ان شاء الله، 4/9 امتحانات القبول، فسارعوا بالتقديم لان العدد محدود، يعني الفصل يدوبك بيسع عدد بسيط، فان شاء الله العدد محدود فسارعوا بالتقديم. نسأل الله ان يتقبلنا واياكم، ان يتقبلنا واياكم في الصالحين. وعلى فكرة في مكان للنساء، فايضا النساء يتشجعنا ويسارعنا بالتقديم. فهذا استقامة الطريق بدلالة التضمن يتضمن انه موصل الى المقصود، ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته. دي دلالة الالتزام، انه ادام ربنا قال وان هذا صراطي مستقيما فايه فاتبعوه. انت معايا؟ لا سرحت. فصلي عليه الصلاة والسلام ان الله نصبه هذا الصراط وامرنا بلزومه والسير عليه وانه لا طريق غيره. قال تعالى وان هذا صراطي مستقيما فايه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني لا تتبعوا غيره. فاذا كان قد جعله سبحانه طريقا واحدا لا سواه يستلزم ان يكون واسعا يسع جميع المرين، فان الله لا يكلف الناس الا ما يطيقون. اذا قال لك رب سبحانه امرك بامر ثم اعجزك ان تقوم به فهذا محال في حق الله. في مسائل الاصول ايضا، مش عارف ايه اللي خلانا خرمنا النهارده كتير على الاصول كده، انه هل يجوز ان يكلف الله ما لا يطاق؟ فقالوا ابدا، لان الله عز وجل قال، ربنا بيقول ايه؟ الا يعلم من خلق وهو، شوف اللطيف، تامل اللطيف، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله يكلف بما يطاق، يعلم من خلق هو، وهو لطيف خبير، لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، إن ربي لطيف لما يشاء، لطيف ثم هو خبير بعباده، خبير بما يصلحهم وبما يطيقونه. فإذا أمرنا الله بلزوم الصراط فإن هذا الصراط قد جعله الله واسعا يسع جميع المرين عليه. مش يعملوا إعلان في الجرائد إحنا محتاجين موظفين، والإعلان يبقى يغلهم 5000 وهم مختارين 50 ومكتبينهم والموضوع منتهي خلاص. لا، ربنا ما يتعاملش مع البشر بالطريقة دي، لا أبدا. بل كما ذكرت لكم في حفلات العرس سابقا ان الله من رحمته وجوده وكرمه ولطفه وعفوه اذا اغلق بابا من الحرام فتح قبالته 1000 باب من الحلال، صح ولا لا؟ نعم، لما اغلق الله باب الربا فتح قبالته باب البيع. الربا تجارة في صنف واحد، مال بمال، وأحل الله البيع وحرم الربا. لما أغلق باب الزنا فتح باب الزواج، فتح باب الزواج، وباب الزواج ده 1000 باب ولا لا؟ نعم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وإيه وثلاثة وإيه وأربع، ما تخافش قول مثنى وثلاثة وأربع. ثم فتح باب الطلاق، تطلق 4 وتتجوز 4، مفيش مشكلة نهائي. انا عارف ان انتوا خايفين عليا، معلش ما معانا نفتح، استغفر الله العظيم. انا اتكلم بالشرع. اذا الواحد مات موت شهيد بقى. من قبيل الضحك يعني ان اخ بيقول لزوجته انا هتجوز عليك, وده من خيبة الاخوة. ان يروح يقول لها انا هتجوز يا ابني. يعني المقصود ان فبيقول انا هتجوز فحضري الاكياس والسكاكين. يعني قلت له لا, الاكياس والسكاكين دي موضة قديمة, دلوقتي دي حاجات اسرع. اسأل الله ان يهدي الاخوة والاخوات. انا كثير انا ما بحبش اتكلم في الموضوع ده بالتحديد لان انا متهم فيه, لكن اقول ان التي تكره هذا اخشى ان يحبط عملها, ان يحبط عملها اللي تكره هذا, لان هذا شرع. هذا التعدد شرع ولا مش شرع؟ شرع. ذلك بانهم كرهوا ما نزل الله فاحبط اعمالهم. ولا كاني قلت حاجة. نعود الى ما كنا فيه. بس بس انتوا تروحوا بقى ايه يعني مبسوطين, وانا بقى اللي ايه اللي بتضر بعد كده في المسائل دي. فاقول دائما اني لا انصح بالتعدد. تخيل بقى ليه؟ لان هذا الامر يحتاج الى كثير حكمة, يحتاج الى حكمة في التصرف في العقل. كما تشفو بعض النساء تقول هو مش قادر يصرف علينا, يروح يتجوز يفتح بيت تاني. هذا ليس من العقل. الرسول قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قد تكون غير صادقة في معظم الاحيان, لكن الخمول بتاع الشباب هو ده اللي يخلينا نقول كده, ان هو فعلا في خمول. الاخوة مش نشطين. يعني واحد مثلا من الامثلة, واحد جزار محبوب جدا ومشهور جدا, شغال في شركة عند واحد في فرع الجزارة. طب انت شغال في الفرع ده ليه؟ ما تفتح محل يا اخي وتتاجر وتتوسع وتبقى انسان وتبقى تاجر كبير. لكن هو معتمد شغال عند فلان ده يديله 500 جنيه في الشهر ومبسوط وقاعد عليهم وانتهت القضية. لا لا, انا اريد همتك اعلى من هذا. لما لا تكون تاجرا كبيرا وجزارا مشهورا, ده مثلا في مثال الجزارة, مشهورا ثم تفتح اربع بيوت. ليه لا؟ ايه المانع؟ النهاردة للأسف الشديد احصائية تحزنني ان في مصر 3 مليون امرأة تعدت 30 ولم تتزوج. 3 مليون, من لهؤلاء؟ 3 مليون امرأة تعدت 30 ولم تتزوج. ونحن نعلم حاجة المرأة الى الزواج, مش شرط الشهوة, ولكن لكي يكون لها رجل, يكون لها بيت, يكون لها بيت, تحس انها سيدة بيت. هذا بالفطرة فيها, مخلوق فيها ان تكون صاحب البيت, حقها في الحياة. هذه الامور ينبغي ان تكون في عقولنا اذا اردنا ان نتزوج. ايضا ما ندورش باللي بيجي يتجوز الثانية والثالثة, ما يدورش بقى على الجميلة والطويلة والبيضة والبنت البكر وكلام زي كده. لا, في الامر الثاني بقى يكون لك نية صالحة. تزوج ارملة معها 7, تكون مطلقة معها 5, تتزوج هكذا واحدة سوداء ليست بجميلة. تبحث عن هؤلاء, تبحث عن عاقر طلقت لانها لا تنجب, تبحث عن هذه النوعيات يكون لك فيها نية صالحة. وسيب بقى البنات الصغيرين اللي بيتشرطوا دول للشباب الصغيرين اللي بيتجوزوا اول مرة ويتشرطوا برضو, عشان ما حدش يقول لك انت طيب بدل ما تتجوز الثانية جوز اخ تعفه بدل ما يقع في الحرام. صح, يبقى الكلام هنا صحيح. لكن لما تتزوج من لا يرغب من الزواج فيها ويكون طبعا مؤونتها, انت معايا ولا سرحت حاجة ثانية؟ تكون بالتأكيد مؤونتها اقل. يعني مش اللي عندها 32 سنة ولا 34 سنة ولا 36 سنة مش هتطلب بقى ان هي 4 اوض وشبكة وفرح والكلام ده. صح ولا لا؟ اظنه يعني فيما اظن, او الارملة او المطلقة. عشان كده بقول ان هذا الامر يحتاج الى كثير حكمة, ويحتاج الى ديانة, الى ديانة, ان يكون الانسان دين لكي يصلح الله له الحال. لان هؤلاء النساء, انا دايما اقول بموضوع القنبلة الموقوتة بقى مشهور بعنه, خلينا في حاجة تانية. اقول ان هؤلاء النساء مثل النار, شعلة لما تحطهم جنب بعضهم غيرة, وبتسمي الثانية برة. ها بيسموها كده، فيبقى المسألة فيها مشاكل كتير. إلا أن يطفئ الله لك هذه النار ويهدئ لك الأحوال. هو سبحانه لما أم سلمة قالت إني امرأة غيور، الرسول قال إيه؟ ما تقوله؟ قال سأدعو الله أن يذهب غيرتك، فتستعين لما تيجي تتزوج بمين؟ بالله. ومسألة الحكمة ان الواحد من الشباب، بقول مؤكدا كثيرا جدا، احنا ايه اللي خلانا رحنا الموضوع ده؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ان كثير من الشباب يعمل مشاكل في البيت بالاوانط، يقول لمراته انا هتجوز، ولو هو لا هيتجوز ولا هي لا هيتجوز ولا هيعمل يعني، ها، وانما عمال يفتح نفسه، وتفضل هي بقى كل شوية مراقبة، اذا جاء تليفون وهي ردت ام قفل التليفون تقول له ايوه، ما هي دي الثانية، ها، اذا تأخر شوية بره ها كنت فين، ها اذا جاء مرة مثلا وقع على جلابيته شعراية ولا مش عارف ايه ولا ايوه كنت فين، وتبدأ الشكوك، ويبقى البيت يشعل النار ومشاكل وهموم بدون ما هو هيعمل حاجة من اصله. ودايما انا بطمن الاخوات وبقول لهم اعرفوا ان اللي بيتكلم كتير ده مش هيعمل حاجة ابدا، وانما الساكت السهتان ده هو اللي بيجي من ورا ده. طيب الصراط يتضمن بدلالة الالتزام سعته للمارين وإضافته إلى المنعم عليهم، اللهم اجعلنا من المنعم عليهم يا رب، ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعينه طريقا، صراط الذين أنعمت عليهم غيري الموضوع عليهم ولا الضالين. والصراط تارة يضاف إلى الله إذ هو الذي شرعه ونصره، كقوله تعالى وأن هذا صراطي، وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وتارة يضاف إلى العباد صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم أهل سلوكه وهو المنسوب لهم وهم المارون عليه. ابن القيم له كلام في الداء والدواء في مسألة الصراط، بيقول إيه؟ تسمعوا ولا نكمل في كتابنا؟ اظن الكلام ده يعني احنا بنستعين بالله سبحانه وتعالى اولا قبل كل شيء، ثم بكلام ابن القيم فانه يكمل بعضه بعضا في سائر كتبه في الداء والداء. اصل الطبعة دي مش هتلاقيها، يعني الطبعات اللي عندي بتاعت العصر الحجري، فدي طبعة بتاعت مكتبة الرياض الحديثة مطبوعة سنة كام، دي مش مكتوب مطبوعة سنة كام، هي طبعة قديمة قوي يعني، في عندي صفحة 107 105 لا 107 صفحة 107 يقول ولا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة، بل هؤلاء في نعيم، هؤلاء مين؟ الأبرار، خليكم معايا يا شباب، ما تصلي على الرسول عليه وعلى الصلاة والسلام، الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة، إيه هي الدور الثلاثة؟ الدنيا والقبر والآخرة، والآخرون في جحيم في دورهم الثلاثة. اسمع بقى الكلام الجميل ده، تقطع ودانك كده، يقول وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب ومحبة الرب والعمل على موافقة الرب، وهل عيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله إبراهيم بسلامة القلب فقال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم وقال حاكيا عنه أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والسح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم هذا القلب، اللهم سلم قلوبنا يا رب، فسلم هذا القلب من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبر الله، وسلم من كل شهوة تعارض أمر الله. تحفظ؟ ها؟ أقول تاني في هذا القلب السليم. يقول: هذا القلب السليم سلم من كل آفة تبعده عن الله، غل الحقد الضغينة البغضاء القسوة. إياك وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، نعوذ بالله من قسوة القلب. فهذا القلب السليم بعيد عن كل آفة تبعده عن الله، لأن هذه الآفات التي تبعده عن الله تعتبر موته، فإن حياته في القرب من الله. في الإسرائيليات أن موسى قال: يا ربي أين أجدك؟ قال: اغنني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. فالله قريب من كل قلب منكسر، قريب من كل قلب منكسر. واستدللنا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: عبدي مرضت فلم تعدني، فقال العبد: ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مريضا فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لإيه؟ لوجدتني عنده. فكلما كان قلبك منكسرا كلما كان قرب الله منك أكثر. اللهم إنا نسألك القرب منك، وكلما اقتربت من الله أكثر واقترب منك أكثر كلما كانت سعادتك أكثر، صح ولا لا؟ كلما اقتربت من الله أكثر واقترب الرب منك أكثر كانت سعادتك أكثر. فالقلب السليم هو الذي سلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبر الله. شبهة تعارض خبر الله ليه؟ قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يعارضون آيات الله، يضرب آيات الله بعضها ببعض. النهاردة لسه أخت بتقول: مين ربنا؟ إيه والله هذا نص كلامها بالحرف، أحلتها على إحدى الأخوات تفهمها وتعلمها. مين ربنا ده؟ طبعا كلية أداب لازم تعمل كده، صح ولا لا؟ تدرس فلسفة رومانية وفلسفة مش عارف إيه، والآخر يقول لك البنت تدخل الجامعة. ضعفاء، القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. فلذلك تجد أن هذه القلوب تفسد بمجرد عرض الشبهات. هذه الشبهات التي تعارض خبر الله. فرعون لما قال لموسى: وما رب العالمين؟ قال له ايه؟ رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. ان كنتم موقنين، دي الاصل في المسألة، انت فاهم ولا لا؟ ان كنتم موقنين يتبين لك الامر هنا. فهذا القلب السليم سلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض امر الله، تعارض خبر الله، وسلم من كل شهوة تعارض امر الله. ساعة ما ربنا يأمر صلي يعمل ايه؟ يصلي، لا تعارضه الشهوة، شهوة النوم، شهوة الاكل، شهوة الشرب، شهوة المرأة، شهوة المال، هذه الشهوات كلها يحطها تحت الجزمة تحت رجله ويمضي لينفذ امر الله. هذا هو القلب. نسأل الله ان يصلح قلوبنا، وسلم من كل ارادة تزاحم مراد الله. وسلم من كل إرادة تزاحم مراد الله، وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله، فهذا هو القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة. أذن الله. نحتاج مرة أخرى أن نقول أن القلب السليم، أن القلب السليم هو القلب الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبر الله، ومن كل شهوة تعارض أمر الله، وسلم من كل إرادة تزاحم مراد الله، من كل قاطع يقطعه عن الله، فهذا هو القلب السليم في جنة معجلة. إذا كانت هذه صفة القلب، يبقى قلب سليم، يبقى في جنة ولا مش في جنة؟ ما فيش قاطع يقطع عن الله، ما فيش إرادات تزاحم مراد الله، ما فيش آفات تبعد عن الله، ما فيش شبهات تعارض خبر الله، ما فيش شهوات تعارض أمر الله، يبقى في جنة ولا لا يا شباب؟ اي والله هذه الجنة، ان لم تكن هذه الجنة فلا جنة، هذه الجنة الحقيقية، الجنة الواقعية. ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة اشياء، لا تتم سلامة القلب حتى يسلم هذا القلب من خمسة اشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد، والإخلاص يعم. أفتكر الخمس كلمات دول، أقول ثاني، افتكر الخمس كلمات دول، عايزين خمس شهور نشرحهم، لكن افهم انت واجتهد. يقول ابن القيم: ولا تتم له سلامته مطلقا، لا يمكن ان تتم سلامة القلب ابدا الا بخمسة حتى يسلم من خمسة اشياء، يسلم القلب من خمسة اشياء: من شرك يناقض التوحيد، اللهم اجعلنا موحدين يا رب، من شرك يناقض التوحيد، وقلت قبل ذلك مؤكدا ومحذرا، اوعى تفكر في تقول دلوقتي الحمد لله انا موحد يبقى دي عندي خلاص، لا، ينبغي ان تخاف. قال بعض السلف: ولم لا اخاف؟ لما قيل له تخاف من الشرك، قال: ولم لا اخاف وقد خاف ابراهيم خليل الله. ابراهيم خليل الله خاف من الشرك ولا لا؟ رغم انه امام الموحدين مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم المرسلين، قال: واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. خاف، والا لو لم يخف ما سأل. واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، وعلمك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ان تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل السوداء، شرك خفي. وفي الحديث: وتلك خطورته. احنا وعدنا بتدريس الكتاب هنا، درسناه ولا لا؟ لو تحقيق كلمة الإخلاص ما حصلت؟ طيب، فوتوا أسبوع، الأسبوع اللي بعده بإذن الله تعالى نوزع الكتاب وندرسه ان شاء الله. واحد يقول لي: فين كتاب بتاع التدخين اللي انت وعدت بيه؟ طب فين ناصر؟ هنبعت لك، تعالى يا ناصر. بص قدامك. لا موجود، الحمد لله، في الشنطة، ورا شنطة سودة كبيرة قدام كده في الشارع. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. من شرك يناقض التوحيد في كتاب تحقيق كلمة الإخلاص. أنا قلت معظمه وأفتكر مفيش داعي بقى ولا لازم ماشي. في هذا الكتاب روى حديثا ولكن الحديث فيه ضعيف يقول وإن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة الصفراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وإن من الشرك أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من العدل. خطيرة دي خطيرة قوي. أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من العدل. المقصود هيجي شرحها بقى فيما بعد في الكتاب. لابد أن يسلم القلب من شرك يناقض التوحيد ومن بدعة تخالف السنة. أن تعلم السنة ثم تعمل بخلافها تبتدع. أن تبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله وما لم يشرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من مقتضى قولك محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وألا يعبد الله إلا بما شرع. وألا يعبد الله إلا بما شرع. بما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. فلابد أن يطهر قلبك من البدع ويطهر أيضا وشهوة تخالف الأمر. وشهوة تخالف الأمر. يبقى ربنا بيأمرك في صلاة الفجر أنك تصلي وشهوتك أنك تنام فتنام وما تصليش. يبقى أنت تابعت شهوتك وعصيت الله فعبدت هواك. وهكذا. فقس في سائر الشهوات. أن تغلبك شهوتك أمام شرع الله. وغفلة تناقض الذكر. من الله أهل من كون الله أهل لأن يتقى. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أن يعبد أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. أن يذكر فلا ينسى. وكيف تنسى الذي خلقك ورزقك وأعطاك ومتعك وأحياك وأمدك وهداك ووفقك وأعانك ويسر لك وحماك ومنعك وزاد عنك وقصم عدوك وحفظك وكلأك نومك ورزقك أعضاء تعمل وأنت لا تشعر. كيف ينسى هذا؟ قل لا إله إلا الله. تنسى الرب الذي لا تقوم إلا به. لا تقوم إلا به. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قائم عليك في كل شيء. قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. غفلة تناقض الذكر تفسد القلب. ثم هوى يناقض التجريد. هوى يناقض التجريد. تجريد الإخلاص وتجريد المتابعة. هوى يناقضه يعاكسه. الهوى عارفين الهوى؟ الهوى المزاج الشخصي هو ذا الهوى. هذا الهوى إذا وجد الحديث أيضا ضعيف ضعيف جدا. ما من إله على ظهر الأرض يعبد أعظم من هوى متبع. قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هذا الهوى إذا اتبع فإنه يكون مخالفا لطاعة الله وطاعة الرسول. وصاحب الهوى صاحب قلب أعمى. ثم الإخلاص يعم. يعني إيه الإخلاص يعم؟ الإخلاص في الخمسة اللي فاتت. الإخلاص في التوحيد، الإخلاص في السنة، الإخلاص في طاعة الأمر، الإخلاص في الذكر، الإخلاص في التجريد. الإخلاص يعم، يعم كل هؤلاء. يقول ابن القيم وهذه الخمسة حجب عن الله. وهذه الخمسة حجب. نكمل ولا زهيتوا؟ لسه بدري يعني؟ طيب، وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لأشخاص لا تحصر. يعني لما نقول شرك يناقض التوحيد، عد تحت الشرك ده ما شئت. لما نقول هوى يناقض التجريد، عد تحت الهوى 3-4-5-10-6 صفحات في هذا. يقول ابن القيم: ولذلك اشتدت حاجة العبد، بل ضرورته. ضرورته يعني يبقى مضطر، هذا الضرورة، بل ضرورته الى ان يلح على ربه دائما ويسأله ان يهديه الصراط المستقيم، لان الصراط المستقيم هو النظيف الطاهر عن هذه الخمسة، عن الشرك وعن البدعة وعن الغفلة وعن الشهوة وعن الهوى. الصراط المستقيم ينافي كل هؤلاء، فتجد فيه التوحيد، السنة، الطاعة، التجريد، الامر والذكر على الصراط المستقيم. فانت تحتاج، بل مضطر ان تسأل ربك دائما: اهدنا الصراط المستقيم. اسأل الله ان يهديني واياكم الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. قال: فليس العبد احوج الى شيء منه الى هذه الدعوة، وليس شيء انفع منها، فان الصراط المستقيم يتضمن علوما وارادات واعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه في كل وقت. فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها. انت عارف الصراط المستقيم بالضبط؟ ممكن تكون عارف وممكن تكون مش عارف، وقد يكون ما لا يعلمه اكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر. يعني الصراط المستقيم يتضمن علوم انك تعرفه، وارادات ان تريد ان تسير عليه، واعمال ان تعمل ما تريد، وتروك ان تترك ما نهي عنه. فالاول انت تعرفه ولا ما تعرفوش؟ قد تكون تعلم عنه بعض الاشياء، واللي انت ما تعرفوش اكتر باللي انت تعرفه، واللي انت تعرفه ده قد تريد ان تعمله وقد لا تريد، وان اردت قد تستطيع فعله وقد لا تستطيع، وان عملت قد تخلص فيه وقد لا تخلص. فتحتاج ان تقول: يا رب اهدني الصراط المستقيم، فيعلمك ويجعلك مريدا لما تعلم، ويرزقك فعل ما اردت، ثم يتقبل منك. يبقى تحتاج الصراط المستقيم ولا تحتاجش؟ تحتاج لمين؟ لله. عشان كده نقلنا كلام الشيخ الاسلام ابن تيمية في الحلقة اللي قبل اللي فاتت، انه قال انت محتاج للصراط المستقيم اشد من حاجتك الى الرزق والنصر، من الرزق والنصر. شوف ابن القيم بيقول ايه: وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه، وهو من الصراط المستقيم. وان عجز عنه وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده، كسلا وتهاونا او لقيام مانع، وما تريده نفسه قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الاخلاص وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بشروط الاخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بكمال بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه. وهذا كله واقع سار في الخلق، فمستقل ومستكثر، وليس في طباع العبد الهداية الى هذا كله. بل متى وكل العبد الى طباعه حيل بينه وبين ذلك، وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم، فأعادهم إلى طباعهم وما جبلت عليه نفوسهم من الجهل والظلم. يعني إيه الكلام ده؟ إن أصل طبع خلق نفسك، الإخوة اللي بيهزروا على الباب، واقف ليه؟ ماشي تعال تعال، ده بتاع الكتب ده. النفس بأصل طبعها خلقت ظلومة جهولة، مش عارف اتكلمنا اتكلمنا اكيد هنا في مسألة ولادة القلوب، انه لابد للقلب ان يولد. يولد من ايه؟ من الطبع والنفس والهوى. واتكلمنا عن الطبع، ان الانسان باصل خلقته قال تعالى وحملها الانسان انه كان ظلوما ايه؟ جهولا. فاصل خلقة الانسان انه ظلوم جهول، كذلك اصل خلقة الانسان عجول. ان الانسان خلق، لا، وخلق الانسان عجولا، خلق الانسان من عجل، هلوع. ان الانسان خلق هلوعا اذا مساه الشر جزوعا واذا مساه الخير منوعا. الانسان بطبعه خلق بخيل. قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. قتور بخيل، هو باصله بطبعه بخيل، باصله عجول، باصله هلوع، باصله ظلوم، باصله جهول. وامرنا الله ان نطهر انفسنا من هذه الامراض. فالانسان لو ترك طبعه يطلع كده وحش، لكن الدين والشرع يهذبه. وده معنى كلمة التزكية، تزكية النفس من هذه الامراض، من هذه الافات. فالانسان لو ربنا وفاه للصراط المستقيم يهذب ويصبح افضل ويتخلص من هذه الامراض والطباع الرديئة. اما ان لم يهدى فانه يعود الى اصله. عشان كده ربنا قال فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله. فهؤلاء اركسهم، اركسهم يعني ردهم الى اصل طبيعتهم وخلقتهم وجبلتهم، ان قلوبهم اصلا، ان طباعهم اصلا جاهلة ظالمة عجولة مجادلة، وكان الانسان اكثر شيء جدلا الى اخره من هذه الطباع، فتظل طباعا فيهم، فتظل طباعا فيهم. اما من هداه الله فانه يتخلص من هذه الافات. وعشان كده باذن الله تعالى اكيد اكيد باذن الله، وانا احتاج مثلكم الى هذه الحلقة، ان نتكلم في حلقة حتى واحدة مركزة كيف نتخلص من رواسب الجاهلية. كلنا مر بفترة الجاهلية. الجاهلية يعني ايه؟ قبل الالتزام الذنوب والمعاصي، الشباب، الاهواء، الامراض، الذنوب، المعاصي، هذه الامال العراض في غايات فاسدة كانت موجودة فينا، كانت موجودة فينا كلنا قبل ما نلتزم. بعد ما التزمنا في بقايا لهذه الافات، لكن احنا مغلفينها ومغطينها كده من بره، لابد ان نتخلص منها. والا فان هذه الافات الرواسب، رواسب الجاهلية، تأتي في وقت من الاوقات وتنفجر، تنفجر كالبركان، فيبدأ السقوط وينتهي الاخ. نحتاج ان احنا فعلا نتكلم في رواسب الجاهلية وكيف نتخلص منها. ازاي نتخلص من الرواسب القديمة بقى؟ حب النفس. حصل؟ لا انا احدد قبل ما اموت ان شاء الله باذن الله تعالى. احنا وعدنا وعد كده خلينا نوفي بيه، اللي هو الاسبوع اللي بعد اللي جاي في كتاب باذن الله تعالى، نوزع كتاب تحقيق كلمة الاخلاص وندرسه باذن الله. اما الموضوع ده فيكون مستقبلا باذن الله تعالى. نعود فيقول ابن القيم وهذا هو الاركاس الذي اركس به المنافقين بذنوبهم فاعادهم الى طباعهم وما جبلت عليه نفوسهم من الجهل والظلم. والرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم. مش ربنا قال كده؟ ان ربي على صراط مستقيم، يعني ايه؟ على صراط مستقيم في قضائه وقدره وامره ونهيه، فيهدي من يشاء الى صراط مستقيم بفضله ورحمته، ويجعل الهداية حيث تصلح، ويصرف من يشاء عن الصراط المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل. في واحد ما ينفعش ربنا يهديه، ما يستاهلش، قلب نجس، قال ايه ربك؟ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. ربنا بيقول في المنافقين دول، قال ايه؟ والله اركسهم بما كسبوا، بسبب ذنوبهم. عشان كده بنقول كتير قوي يا شباب، وخلي بالك من النقطة دي، قول 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 دلوقتي، قول تبتوا الى الله. بنقول مشكلة الكبيرة انك بتذنب وتنسى، بتعصي وتغفل، وتنسى وتفكر ان ربنا نسي. ولا يضل ربي ولا ينسى، بل يعاقبك بكل ذنب اذنبته. والبعض مننا يفتكر امتى ذنوبه وعقوبات ربه، امتى يفتكرها؟ لما تصيبه مصيبة في نفسه او اهله او ماله او ولده، يقول دي بذنوبي، دي بمعاصية، وينسى ان ممكن عقوبات اشد من دي 1000 مرة تنزل على قلبه. فقد يعاقبك الله فيعمي قلبك او يطبع على قلبك او يختم على قلبك او يعمي بصيرتك او يقلب قلبك فيمنع هدايته او يخسف بقلبك الارض او يحول قلبك، وتلك عقوبات والجاهل لا يشعر. فكم من صاحب قلب منكوس اعمى اصم مختوم عليه، وهو مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بستر الله عليه، ولا يشعر بغضب الله عليه. نعوذ بالله من شر ذلك. هذه خطورة، ان الله عز وجل بعدله وحكمته يعلم صلاحية المحال. فهناك محال يعني قلوب لا تصلح لنور الله ولا لهداية الله ولا لحب الله، بسبب كثرة الذنوب والمعاصي وكثرة المخالفات. كما قال بعض السلف، اخشى ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. هو الخوف من دي، وكل امر بعدها جلل، ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبك السابقة فقال اذهب فلا غفرت لك. فاذا حصل ذلك وقال اذهب فلا غفرت لك، فمهما فعلت فمستحيل. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يجعل الهداية حيث تصلح، ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل. وذلك موجب الصراط المستقيم الذي هو عليه سبحانه، فالله فهو على صراط مستقيم، ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم اليه جميعا حجة منه عدلا. ربنا نصب صراط مستقيم في الدنيا اللي هو اوامره، صلي، صم، تصدق، زكي، قم، حج، جاهد، اعمل واعمل واعمل وافعل وافعل وافعل. هذه الاوامر كلها صراط مستقيم، وما خلى الصراط نهى عنه، لا تزنوا، لا تسرقوا، لا تغشوا، لا ترتابوا، لا تبيعوا، لا تظلموا، لا ترابوا، هذه النواهي خلاف الصراط المستقيم. يبقى تمحض الصراط اوامره، وغير الصراط تبقى نواهيه، نصب لعباده من أمره صراطا مستقيما، دعاهم إليه جميعا، حجة منه عدلا، هذا من يشاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا. قل الحمد لله، نعمة منه وفضلا. ولم يخرج بهذا الفضل، بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم القيامة نصب لعباده لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته. هو النهاردة في الدنيا عمل لك إيه؟ صراط مستقيم اللي هو أوامره. في الآخرة برضو صراط مستقيم موصل إلى جنته. ثم صرف عنه في الدنيا وأقام عليه من أقام في الدنيا، وجعل نور المؤمنين به وبرسوله وبما جاء به الذي كان في قلوبهم في الدنيا نورا ظاهرا لهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشر، وحفظ عليهم نورهم حتى يقطعوه كما حفظ عليهم الإيمان به حتى لقوه. وصل الدين ثاني؟ ان انتوا ناويين تطولوا، الناس اللي ورا زهقوا. نختم يا شباب؟ طيب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل كما اقام الناس في الدنيا على الصراط المستقيم اقام في الاخرة صراطا مستقيما، وجعل نور المؤمنين به بالله وبرسوله وبما جاء به بالكتاب بالقرآن الذي كان في قلوبهم في الدنيا، النور اللي كان في قلبك في الدنيا، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، لو في الدنيا هنا نورك على قد ايمانك هيطلع نور ظاهر يوم القيامة، نورا ظاهرا يسعى بين ايديهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وايه وبايمانهم في ظلمة الحشر، وحفظ عليهم نوره حتى يقطعوه، خلى معهم النور لحد ما يعدوا الصراط كما حفظ عليهم الايمان حتى لقوه. زي ما حفظ عليك الايمان لحد ما مات يحفظ عليك النور لحد ما تعدي. اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به، واطفأ نور المنافقين احوج ما كانوا اليه، كما اطفأوا نور اياته من قلوبهم في الدنيا، واقام اعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليب وحسكا تخطفهم كما تخطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه. زي ما كانت في الدنيا الشهوات، شهوة الفرد، شهوة البط، شهوة المال، شهوة الجاه، شهوة الشهوات في الدنيا، تبقى انت ماشي على الصراط كده وتيجي شهوة المال تخطفك تروح سرق سرقة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هيبقى زاني ما يبقاش مؤمن، واخد بالك؟ فيبقى كلوب الزنا عمل ايه؟ خطفه من عليه من اصل، يحصل ده في الاخرة برضه، نفس الكلوب يخطفك من على الصراط وينزلك في النار. وجعل واقام اعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليب وحسكا تخطفهم كما تخطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه، وجعل سيرهم على الصراط على قدر سيرهم وسرعتهم عليه في الدنيا. زي ما انت ماشي هنا هتمشي هناك، منهم من يمشي كالبرق ومنهم كطرف العين ومنهم كالجواد السريع ومنهم الى اخره، زي ما انت ماشي على الصراط هنا تسارع الى مرضات الله بنفس السرعة هناك. ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه. حوض مين؟ حوض مين؟ نصلي عليه. طب ايه مناسبة الحوض اللي في الدنيا؟ قال بإزاء شربهم من شرعه في الدنيا. على قد ما تشرب من السنة تشرب من الحوض، عشان كده قال امتي قال انك لا تدري ما احدث بعدك، قال سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. وحرم من الشرب منه هناك من حرم نفسه من الشرب من شرعه ودينه في الدنيا. فانظر الى الاخرة كأنها رأي عين، كأنها رأي عين بالضبط. عايز تشوف الصراط والحوض، شوف نفسك هتبقى فين، نورك قديه وسرعتك قديه وشربك قديه، شوف انت في الدنيا حالك ايه. فانظر الى الاخرة كأنها رأي عين، وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين، تعلم حينئذ علما يقينيا لا شك فيه ان الدنيا مزرعة الاخرة وعنوانها، ان الدنيا مزرعة الاخرة وعنوانها وانموذجها، وان منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار من الايمان والعمل الصالح وضدها. فعلم حين ذاك ان من اعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، ونكتفي على هذا، والحمد لله رب العالمين. أرجو الإخوة يعودوا مكانهم. الرسالة اللي هنوزعها دلوقتي حكم التدخين، ما ظنش أنك محتاج تحتفظ بيها، صح؟ يعني أنا ما حدش بيرد عليا ليه؟ هتحتفظ ليها بيها ليه وأنت مدخن؟ فأنا عايزك تاخدها تعمل بيها إيه؟ إديها لواحد مدخن عشان ربنا يتوب عليه. ولا أحل لأحد أكثر من واحدة، واللي عايز يشتري مش يشتري لنفسه، يعني يساعد فيها، فهي تكلفتها 10,000 بريزة الرسالة دي. فاللي عايز يتبرع يقول ادي جنيه تجيبوا بيه 10 توزعوهم، 2 جنيه، 5 جنيه، 20 جنيه، 100 جنيه، نطبع 1000 تاني، مفيش معنى. ادي سعيد شوية يوزع، يلا سعيد خلص 5, 6, 10 يوزعوا يا جماعة عشان نخلص، احنا هنقعد هات له 20 للمسجد. في اخ يقف على الباب عشان اللي عايز يتبرع لطبع هذه الرساله. فين الاسئله الاولانيه؟ نعم يا جماعة، اكتر من واحد، العدد كبير ما تخافش، احنا معانا 1000 وانتم مش هتيجوا 100 واحد. وبعدين في التلفزيون بتاعك ده تليفون. واحد يقول، احد الاخوة يقول انه في كربة فيرجو الدعاء في هذا الجمع ان يفرج الله عنه ما هو فيه. نسأل الله ان يفرج كرب المكروبين، وان يفك اسر المأسورين، وان ينصر المظلومين. اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. أهل الإخوة يقول أريد منك بعض النصائح، وعندي عزيمة على الدعوة إلى الله في أي مكان، وكيف أتجنب مداخل الشيطان، وما هي الكتب النافعة في فن الدعوة. أنا أنصحك بحضور درس الخميس في المركز العام في أنصار السنة، فإننا نتكلم فيه عن فن الدعوة. بدأنا بمقدمة اللقاء الماضي في منهج الدعوة، ثم نستكمل بإذن الله تعالى في الخميس القادم بعد المغرب. مش أسبوع ثقافي، أنا درس كل خميس ثابت، وهم بيكملوا عليه أسبوع ثقافي. أهدرح عندما تنتهي من كتاب مدارج السالكين تبدأ في سيرة الرسول. أنا بقالي دلوقتي 5 سنوات من سنة 90 نشرح سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بس طبعا كالعادة مش كده الشيخ رضا معقدني. وبيقول لي في مدارج السالكين لما تمشي بالطريقة دي يبقى الإخوة هيموتوا ما خلصناش مدارج السالكين. لكن هو الطريقة دي يا جماعة اللي احنا نمشي خطوة خطوة، نستفيد حركة حركة. يعني انا امبارح اتكلمنا في مبابة في طالب العلم، واهمية طالب العلم، ووصايا اداب طالب العلم، وافات العلم، وكلام زي كده. حسيت ان الدرس جاف او ناشف، لازم نخرج رطبة قلوبنا. الجو النهاردة، ولا انتوا مش معايا يا جماعة، ان الجو النهاردة الشارع مش مساعد على رطوبة القلب، ولا البيت، ولا الصحاب، ولا الاصحاب، الزملاء، الاخوة، ولا اي حاجة. فلازم لما نلتقي كل حد او كل سبت او كل خميس، لازم نرطب قلوبنا ببعض الرقائق والمواعظ، حتى وان كانت هذه حواشي حوالين الدرس وفي داخل الدرس. ولا مش معايا انتم؟ ولا مش موافقين على المنهج ده؟ اللي معترض يبعث ورقة وانا اغير ان شاء الله، انا وافق على اي حاجة. أي في صاحب عمل يرفض إغلاق المكان وقت صلاة الجمعة ويطالب العاملين بالصلاة في المحل على أن يعمهم أحدهم، هل هذه الصلاة صحيحة؟ بالطبع ليست بصحيحة، هي صلاة إيه؟ صلاة الجمعة، بل وصلاة الفرائض، زي ما قال ابن مسعود: من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فتصلي في المكان الذي يؤذن فيه. حتى صلاة الجماعة صلاة الفرائض، فما بالك بصلاة الجمعة اللي اشترط لها العلماء مسجد جامع، واشترط لها العدد اكثر من 40 الى غيرها من الشروط، سواء هذه الشروط فيها الكلام ومناقشة ولا مفهاش، مش ده موضوعنا. لكن الموضوع ان صلاة الجمعة اعظم من ان احنا نصليها 15 واحد في محل ونقعد نفرش في محل ونصلي الجمعة، ده كلام فارغ وتهريج. ايه يجبرك على هذا العمل يا اخي؟ وده اللي بقوله للاخوة دايما، انت ليه ما كنتش صاحب محل زي ده؟ حاجة عجيبة جدا، ليه ما تكونش انت تاجر اكبر من ده؟ ايه المانع؟ ايه اللي يمنعك؟ ايه عارف ايه المانع؟ انك انت القرشين اللي بتاخدهم بتصرفهم على شهوتك، مش حاطط في دماغك ان انت عايز تتخلص من هذا الكبت والقار وتبقى ملك نفسك في التحرك للدعوة وطلب العلم وتعلم العلم وحضور مجالس العلم، فتتخلص من هذا بان تكون صاحب عمل حر. صاحب عمل حر زي ما قلت مش مطلوب ان كلنا نقعد نبيع مساويك وريحة قدام الجوامع، لا، وإنما نكون أصحاب أعمال نصنع بها الحياة في أمتنا هذه. ما معنى صلى الله عليه وسلم؟ إن شاء الله يعني تفوت السبت الجاي، السبت اللي بعديه في مبابة، من السبت اللي بعديه هنتكلم عن الصلاة على النبي محمد، لأن المسلمين النهاردة بيصلوش على النبي للأسف الشديد، فهنتكلم عن الصلاة مواضعها وحكمها ومعناها، ثم نشرح أو نصف هيئة النبي محمد، عشان ما يجيش حد ويقول انا شفت النبي في المنام. ما احنا مش هنحكم ان انت شفته الا اذا شفته بالايه؟ بالهيئة دي اللي وصفت باذن الله تعالى. اخوة بيقول محاضرة يمكن ان نطلق على محاضرة الامس من بابة الفاضحة الا من رحم ربي، فنرجو اعادتها في مسجد الرحمة. طب ما كفاية فضيحة ثاني. إنسان يحب أن يبحث عن فتاة تصلح أن تكون أم لأولاده، هذا من السهل عليه، ولكن من الصعب على الفتاة لو تقدم لها شاب نصف ملتزم ووافق أهلها وهي تريد شابا ملتزما تمام الالتزام ليكون أبا لأولادها، فماذا يجب أن يكون فعلها؟ سمعت أحد مشايخنا ومن رباني سئل في مثل هذه المسألة، فقال: ماذا يجب على الفتاة إذا تقدم لها شاب ملتزم ورفضه أهلها؟ فقال: الأخت حيية، المسلمة تقية حيية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذنها صماتها. فالأخت تسكت، الحيية تسكت، ما هيش جريئة تخانق وتحارب وتعمل، لكن القضية هنا أنها أن يكون بينها وبين أمها مثلا ود وحب وقرب وأخوة، فتبث أمها همومها، عسى أن تساعدها أمها. وطبعا الأم طبعا هتعرف تتصرف مع الرجل، يعني ما تخافيش أنت، خالتها عمتها. وتاب الله عليه وأراد أن يرجع ما سرقه، فبحث عن صاحب الأشياء المسروقة فلم يجده. أرجو أن ما يكونش زي اللي قال مين ضيع له وإذا كده، يعني ها عارفين النقطة دي، ها إن واحد لقى وزة فالشيخ قال له لازم تمشي وتقول إيه مين ضيع له وزة، فكان بيقول مين ضيع له وإذا كده، يعني فأنت ما تقوليش إن أنا بدورت عليه ما لقيتوش بمجرد بحث. جزاك الله خير، خليك واقف على الباب بقى لم كله وفي الآخر هات لي، يعني اقف حجرك كده وكل اللي يديك والاخر هات لي انت هنا، وانت معدي كده ممكن حد يغمزك في ايدك برضه. ماشي توك على الله. صلى على الرسول صلى الله عليه واله وسلم. فانت تبحث بجديه عارف ايه، وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار، فتبحث عنه بحث اللي بيفر من النار، بتدور عليه عشان ده اللي هينقذك، لان زي ما قلت لك قبل كده يجي يوم القيامه انت سرقت منه مثلا جهاز كاسيت يسوله النهارده 50 جنيه، يجي يوم القيامه ويقول لك انا عايز 1000 حسنه، تجيب له منين؟ يقول تقول له الحسنه بتوع ايه؟ ده البتاع بتاعك رميته. يقول لك ماليش دعوه، هات لي التسجيل، هات لي الكاسيت المسجل. طبعا ساعتها لا بيع فيه ولا ايه ولا خلة ولا سفاح. هتعمل ايه؟ فتضطر تديله 1000 حسنة. ما معكش 1000 حسنة تاخد منه 1000 سيئة. فانت الان تقدر هذه الاشياء وتتصدق بها. اذا لم تجد بعد البحث والتحري واذا ظهر ولو بعد 100 سنة برضه تديله فلوس بعد ان تتصدق تلزمك. فانت تتصدق الان بثمن هذه الاشياء. ثم يوم القيامة يخير بين انه ياخد اجرها او الحسنات اللي هو عايزها. ايه؟ هو ربك بقى هو اللي بيفصل في القضاء. ما انا مش لاقيه يديهم له فانا اتصدق. وهو يوم القيامة ياخد اجرها. فين فلوسي او لو اتصدقت لك بيها؟ احد الاخوة يقول لا اظنني الا منافقا. اسمع كلامك فاكون اكثر تأثرا وبمجرد خروجي من المسجد لا اجد اثرا. كلنا ذلك الرجل. ولكن حاول ان تحتفظ بحرارة الدرس اطول فترة ممكنة وان تتابع كل ما التقينا خلال الاسبوع. يقول بفضل الله جدد هو الاول يقول احبكم نسأل الله ان يحبك كما احببتنا. يقول جددتم املي في علاج مرض وهو ترسبات الجاهلية. نرجو ان تعجل بهذا الدواء قبل ان يستشري المرض فيموت قلبي. ان شاء الله نعجل. الاخت مسلمة تغار على دين الاسلام وتسأل في حكم الزوج الذي يترك الصلاة ويسب الدين ويترك المنزل على اصغر الاسباب. فهل يجوز الا امكنه من نفسي؟ كتب الشيخ رضا مع ان الفتوى عندنا ان ترك الصلاة كسلا ليس بكفر مخرج عن الملة. الا انه لا ينبغي ولا يحل البقاء في عصمة مثل هذا الرجل الا ببذل كل الوسع في تدارك هذا الامر كالنصح والوعظ واغراء كبار العائلة من الصالحين عليه او اهل الخير من اصدقائه والصالحين في منطقته. وحبذا لو عرض هذا الامر على اقرب امام مسجد في منطقتها من الاخوة الصالحين ليسعى في هذا الامر. يعني الاخت يعني مش كل اخت تقول انا جوزي ما بيصليش يبقى خلاص مش هماكنه من نفسي يبقى تسيب له البيت وتمشي يبقى طلاق. ونلاقي دلوقتي عدد المطلقات في تزايد وتصاعد مستمر. والاخت المطلقة مشكلة انها كما وصفت خولة بنت الازور ان اخذتهم جاعوا وان تركتهم ضاعوا. العيال يعني ان اخذتهم جاعوا ما هوش هيصرف عليها وهتتلطم هي وعيالها زي ما بيقولوا. وان سبتهم له هيضيعهم. اما يتجوز واحدة تانية تضيعهم او هي مش هيتجوز وبرضه هيضيعهم. فالحفاظ على البيت ما امكن امر مطلوب. وخصوصا ان مذهبنا ان ترك الصلاة ليس بكفر مخرج من الملة وانما هو كفر دون كفر. وليس هذا محل التفصيل. ولكن اقول ايضا ان الاخت لا ينبغي لها ان تصبر على هذا وان تسكت عليه. وانما ينبغي لها ان تجاهد زوجها. انا كثيرا ما اقول ان الاخت لما تكون عايزة حاجة من جوزها فستان خروج والغسالة عايزة من جوزها غسالة جزاك الله خير حد يسعدني ما تكون عايزة من جوزها غسالة تقعد الصبح تقول له الغسالة وهو خارج على الشغل تقول له الغسالة وما يرجع الغسالة وبالليل الغسالة تنام وتفتح عينيها على ايه؟ خليها على الصلاة. وزي ما بيقولوا الزن على الودان مش عارف ايه. فخلي بقى انت وان تتخذي طرقك واساليبك الخطيرة. خطورة المرأة فين؟ اسمعي انا لما تلتزم تبقى عجزة ده حاجة تقلي يا اخي ما هي ما وفدت في الشوارع اهو افتنيه بقى لدين الله. يعني ما فيش تصريح اكتر من كده بقى. من عجب ان اعطي دروس للنساء واكثر الاخوة لا يعلم فقه الجماع ولا فقه معاملة الزوجة ولا واجبات الزوج الشرعية للزوجة. الا ترى معي انه عجيب حقا ان نعطي دروس للنساء والرجال لا يعلمون هذه الامور؟ اني ارى الامر عجيب حقا. يعني ده مش عجيب قوي يعني جنب العجب اللي احنا عايشينه في الدنيا. اخوة بيذكرنا بواجب الاسبوع. اذا الست دعية قلت واجب الاسبوع يعني مش عارف فين. ايه الاخبار النهاردة؟ الواجب بتاع الاسبوع ده توزيع الرسالة على كل مدخن، ان يتعهد كل منا ان يدعو كل يوم كل من يلقاه من المدخنين. تقرأ الرسالة دي تحفظها صم، وتتابع لو في مصادر اكثر معلومات في كتاب للشيخ جميل دينه اسمه ايه؟ حكم التدخين ومضاره. تراجع الكتاب ده وتبدأ فعلا تدعو كل المدخنين، وخصوصا المدخنين متعاطفين معاك. اما تقول له ربنا يتوب عليك يقول لك ايه؟ امين يا رب، والله انا عايز ربنا يتوب عليا. فتبدأ تضغط عليه باي وسيلة، ويكون هذا هو واجب الاسبوع.